بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، نشرع أيها الإخوة في درس معالم في طريق طلب العلم. درس هذه الليلة في هذا الكتاب النافع المبارك عن وسيلة جديدة من وسائل كسب طالب العلم لأفراد مجتمعه، وهو ما عنون له المؤلف رحمه الله تعالى هنا بقوله صفحة 172، قال: الانبساط للناس ورحابة الصدر وتحمل مسائلهم ومشاكلهم بطيب نفس وسعة بال. وهذا الموضوع أيها الإخوة موضوع هام جدا في حياة طالب العلم، لأن الإنسان لا بد له من مخالطة الناس والاتصال بهم. قد تقدمت الإشارة إلى شيء من مسائل هذا الموضوع ومباحثه عند الكلام على التواضع والحلم ولين الجانب وقضاء حوائج الناس والمروءة ونحو ذلك. تقدم العديد من مسائل هذا الموضوع، ولا شك أيها الإخوة أن اتصاف طالب العلم بهذا الوصف الذي ذكره المؤلف وفقه الله، وهو الانبساط للناس ورحابة الصدر لهم والجلوس إليهم والإنصات لسماع مسائلهم وحل مشاكلهم بطيب نفس وانشراح صدر، لا شك أنه يعني من الأهمية بمكان، والأمور التي يتحتم على طالب العلم أن يرعاها أكثر من غيره. وهذا الأمر له فوائد وله ثمرات عديدة ذكرها أو ذكر المؤلف رحمه الله بعضها، فقال تابعوا: قال: لأن ذلك مما يحببه لهم ويأنسون بسؤاله، وثمرة ذلك قبول نصحه وتعليمه. هذه ثلاث فوائد يجنيها طالب العلم من اتصافه بهذه الصفة التي ذكرها المؤلف رحمه الله وفقه الله تعالى: أن يحب الناس طالب العلم ويأنسون ويستريحون ويطمئنون إلى سؤاله والرجوع إليه، وثمرة ذلك وهو الغاية المطلوبة قبول نصحه وقبول توجيهه وإرشاده وتعليمه. وهذه هي الغاية التي يسعى إليها كل ناصح ومصلح سائر على درب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا أيها الإخوة يقال: كل فائدة مترتبة على حسن الخلق، وكل ثمرة ونتيجة طيبة ناتجة عن حسن المعاملة، جاء بيان فضلها في النصوص الشرعية ونص على ثوابها، فإنها تدخل في هذا الموضوع. والفوائد مترتبة على حسن الخلق وحسن المعاملة كثيرة، منها رفعة الدرجة عند الله تبارك وتعالى، ومنها القرب من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ومنها امتثال أمر الله تبارك وتعالى، ومنها السلامة من أذى الخلق وشرورهم، ومنها أداء الحقوق وإيصالها إلى أصحابها. كل هذه مترتبة وناتجة عن حسن الخلق. الدليل على ما قرر المؤلف وفقه الله تعالى هنا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم لا تسعون الناس بأموالكم، إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. هذا الحديث رواه أبو يعلى في مسنده وكذا البزار. قال المنذري رحمه الله: من طرق إحداها بسند جيد، وحسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري والشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب. وهذا الحديث سبق أن نبهت أنه من الحديث التي كان يضعفها الشيخ ثم آل أمره رحمه الله إلى تحسينها. طيب، ثم قال رحمه الله: فطالب العلم كالمورد يرد عليه الناس وعنه يصدرون. وهذا حق، طالب العلم كالمورد، هذا الماء الذي يرد إليه الناس وعنه يصدرون. ولهذا قال ميمون بن مهران رحمه الله كلمة عظيمة في وصف العالم، قال: مثل العالم في البلد كمثل عين عذبة في البلد. هذا حال العالم. ما هو حال الناس مع العين العذبة، العين الطيبة ذات الماء الطيب النافع العذب اللذيذ؟ هكذا الناس مع العالم. فمثل العالم في البلد إذا وجد في البلد كمثل حالهم مع هذه العين العذبة، فكما أنهم يصدرون عن هذه العين ومنها يشربون ويأخذون، هكذا أيضا العالم. طيب، ثم قال وفقه الله: فلا بد أن يوطن نفسه على حسن مقابلتهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وليحذر من تنفيرهم وإظهار التضجر والملل، فإن ذلك قد يحملهم على البعد عن أهل العلم بل وإلى تعميم الحكم عليهم جميعا. ولذا كان سلفنا الصالح أرحب الناس صدرا لعوام المسلمين، فنفع الله بهم القاصي والداني، والأمر يسير على من يسره الله عليه. فعلى طالب العلم أن يحتسب وأن يحاول أطر نفسه على التحمل، فإن كان ذلك كذلك فلن يرى ولن يسمع بإذن الله إلا خيرا، كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. في حقيقة ثنايا هذا الكلام ذكر المؤلف رحمه الله وفقه الله مسألة هامة، وهي الوسائل المعينة على تحصين هذا الخلق، وهو الانبساط الناس ورحابة الصدر لهم إلى آخره. إذا تأملنا نجد أنه ذكر عدة وسائل. الأولى توطين النفس على حسن مقابلة الناس وترويضها على جميل استقبالهم وتعويدها على هذا العمل، وهو ما يسمى بمجاهدة النفس. ولا شك أن المرء كلما جاهد نفسه وحملها ووطنها على هذا وروضها اعتادت، فصار كالعادة والسجية التي جبل عليها. الوسيلة الثانية قال: البعد وليحذر من تنفيرهم وإظهار التضجر والملل. إذن الوسيلة الثانية هي البعد عن الأسباب المؤدية إلى تنفيرهم وإبعادهم عنك من الغضب وإظهار التضجر والملل، فإن لذلك في الحقيقة آثارا سيئة، منها ما قرره المؤلف فقال: فإن ذلك قد يحملهم على البعد عن أهل العلم. إذا يعني ظن العامي بطالب العلم خيرا وجاء إليه رجاء تحقيق مسألته ومعرفة الحكم الشرعي المطالب به، فرأى التضجر والملل والسآمة من طالب العلم، ماذا يحصل؟ النفرة مباشرة. ولهذا يعني قال الشيخ: فإن ذلك يحملهم على البعد عن أهل العلم، وهذا صحيح، ويا ليت العامة يقتصرون على هذا، لا، بل وإلى تعميم الحكم عليهم جميعا، وهذا أمر ملموس ومشاهد. إذا حصل موقف واحد تعدى الحكم إلى الغير من غير ذنب للآخرين. الوسيلة الثالثة التي أشار إليها المؤلف النظر في سيرة السلف الصالح في هذا الباب، وذلك عند قوله: ولهذا كان سلفنا أرحب الناس صدرا لعوام المسلمين. وسيرة السلف أيها الإخوة هي في الحقيقة تعد مدرسة لتهذيب النفوس وإصلاح الأخلاق، وستأتي لذلك نماذج إن شاء الله تعالى. الوسيلة الرابعة التي أشار إليها المؤلف عند قوله: فعلى طالب العلم أن يحتسب وأن يحاول أطر نفسه على التحمل. إذن الاحتساب أيها الإخوة وطلب الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى عند القيام بهذه الأعمال، وأعظم ما يخفف ربما يعني وطأة الناس وزحامهم وتواصلهم مع طالب علم والعالم هو الاحتساب عند الله عز وجل. عندما يعلم الإنسان ويقف عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن معلم الناس ليستغفر له ماذا؟ كل شيء حتى الحيتان في البحر. أمر لا يكاد يخطر بالبال، كل المخلوقات تستغفر له، حتى الحيتان في البحر تستغفر لطالب العلم. هذا يحمل الإنسان على أي شيء؟ أن يصبر وأن يطلب الأجر من الله تبارك وتعالى. عندما يقرأ الإنسان حديث النبي عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء، ماذا حصل للأنبياء وماذا جرى لهم وكيف كان موقفهم، يكفي أنه وصف على لسان النبي عليه الصلاة والسلام بأنه من ورثة الأنبياء. عندما يقرأ النبي المرء قوله عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ماذا ينطبع في النفس؟ الصبر. لماذا؟ لأن كل دعوة أدعو إليها هذا الشخص من عمل صالح إذا امتثله لي أجره كاملا تاما لا ينقص أبدا، إلى غير ذلك من الأجور المترتبة والتي تعين الإنسان على الصبر والثبات على هذا الخير. فالخلاصة لعل هذا أقول خير ما يعين الإنسان على ذلك، والنظر في النصوص الشرعية يعني خير معين على هذا إن شاء الله. طيب، ننتقل الآن إلى الأمثلة والنماذج من الحياة، أو قبل هذا إلى أمثلة يعني من الواقع أو جوانب تعد هي في الحقيقة وتدخل في باب الانبساط ورحابة الصدر وتحمل الناس. ذكر يعني أهل العلم كثيرا من هذا، ومما يعني يذكر في هذا حسن استقبال العامي أو السائل والترحيب به إذا جاء، ومن ذلك أيضا البشاشة في وجهه وطلاقة الوجه، وهذا هو شأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال جرير رضي الله عنه: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت. لم يحتجب عليه الصلاة والسلام، ولم يحجبهم أو يمنعهم من رؤيته، قال: ولا رآني إلا ضحك، في رواية: إلا تبسم، حديث البخاري ومسلم. وكذلك جاء عند الترمذي من حديث عبد الله بن جزء: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الأمر في غاية الأهمية بالنسبة للشخص المستقيم عموما ولطالب العلم خصوصا. أيضا إظهار الفرح بمقدمهم ومجيئهم أو لقياهم، هذا مهم جدا وينفي عن طالب العلم الكبر والتعالي كما هو للأسف يعني يتداول في بعض المجالس عند بعض الناس. أيضا إجابة دعوة يعني الناس إجابة دعوتهم إذا خلت من المحاذير الشرعية طبعا، إجابة دعوتهم ومشاركتهم في أفراحهم وأحزانهم فإن لهذا أثرا بالغا في نفوس العامة، ويبعد عن الإنسان وصف الانطوائية، لأن الآن إيش يعني منطبع في نفوس الناس؟ يقولون المطاوعة ما يخالطون الناس، المطاوعة بعيدين عن الناس، صح؟ هذا موجود. لماذا؟ لأنهم يعني يعيشون حياتهم الطبيعية ولا يجدوا منه مشاركة. نحن نقول نعم خالط وشارك مع حفظ الدين، كما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: خالط الناس غير أن دينك لا تخدشه. فهذا هو الضابط. أيضا لا بأس من المزاح المنضبط معهم الخالي من الكذب والجرح المشاعر أو الإساءة إلى الآخرين ونحو ذلك من الضوابط الشرعية بالنسبة للمزاح. أيضا زيارتهم، تواصل معهم، قبول استضافتهم أو هداياهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. أيضا الأدب في الحديث معهم والكلام إذا تحدثوا معك. أيضا عدم إظهار الفضل والمنة عليهم إذا كان لطالب العلم دور في توجيههم أو إرشادهم أو تخليصهم من مشكلة ونحو ذلك. فعندما لا يظهر طالب العلم هذا يشعر الناس هم له بالمنة، الناس يشعرون له بالمنة عليهم، بخلاف والعياذ بالله ما لو أظهر فضله ومنته عليهم فإنه ينبذ. أيضا ما قرره المؤلف هنا بقوله في بداية أو في العنوان: تحمل سماع مسائلهم ومشاكلهم. هذا أمر مهم وحقيقة يعني موضوع في بالي لابد يطرح طرح علمي في الحقيقة، يعني نظرا لحاجة يعني طالب العلم له خاصة والمستقيمين عموما، يعني طالب العلم ومشاكل الناس أو حل المشاكل، لأن الناس إذا رأت من الشخص الاستقامة أو طلب العلم أو التردد على الدروس في الغالب أنهم يثقون فيه، هذا في الغالب، ولذلك يأتي الشخص العام الذي لا تعرفه ولا يعرفك ماذا يقول؟ مطوع عندي مشكلة باقي تحلها لي، صح؟ طيب إذا ثقت الناس في أهل الخير والاستقامة وطلب العلم كبيرة، فلماذا لا يهيئ الإنسان نفسه على أن يكون بابا من أبواب الخير يحل مشاكل الناس وينفس عنهم كربهم؟ أقول هنا عندما قال الشيخ وتحمل مسائلهم، قد تكون هذه المسألة شرعية استفتاء، وقد تكون هذه المسألة دنيوية طلب قضاء حاجة من حوائج الدنيا، وهذا لا شك يحتاج إلى ماذا؟ إلى تحمل، يحتاج إلى إقبال على هذا السائل، يحتاج إلى إصغاء وإنصات إليه وإلى إظهار الاهتمام به وبمسألته، فإن لهذا في الحقيقة أثرا بالغا في نفس العامي. أيضا من الأمور التي ذكرها العلم مراعاة طالب علم لأعراف الناس في لباسهم وعاداتهم، يعني الاهتمام بالمظهر والهيئة من حيث التجمل من حيث طيب الرائحة، هذا مهم جدا، يعني هيئة الإنسان تؤثر في نفس الرأي وفي نفس العوام، تكلمت عن هذا في درس طالب العلم والمروءة، لكن طبعا لابد أن يكون هذا باعتدال وفي حدود ما أذن به الشرع، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل واشرب والبس وتصدق من غير إسراف ولا مخيلة، فهذا هو الضابط وفي حدود أيضا المألوف عند الناس والمقبول في المجتمع، لأن المبالغة أيها الأخوة في اللبس يجعل المرء محل ازدراء عند الناس، كما أن إزراءه على نفسه يعني ولبس يعني الشيء الحقير عند الناس يجعل المرء محل احتقار، والوسط هو الذي به تنحل الأمور. قلت أن يعني هذه الأمور تقدمت الإشارة إلى شيء منها في الحديث عن طالب علم المروءة: من أراد الرجوع فليرجع. وهذه الأمور سبق بيانها التي تقدمت بالتفصيل في دروس شرح أعلام السنة المنشورة عند حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إلى آخره. والذي قرر فيه أو من خلاله الشيخ حافظ رحمه الله منهج أهل السنة والجماعة في الأمر المعروف ونهي عن المنكر. تذكرون أنه خصصت يعني حلقة بعنوان أو درس: كيف نحقق شعيرة الأمر المعروف ونهي عن المنكر في بيوتنا، وحاجة طالب علم إلى ذلك. فالرجوع إليه أقول يعني مهم أيضا. وهذه الأمور التي سبقت يعني لا نستغني عنها أيها الإخوة، فنحن بحاجة إليها في المسجد وفي البيت وفي محل العمل وفي اللقاءات العائلية وفي الأحياء السكنية. يحتاج الإنسان إلى هذه الأمور كلها، وعلى هذا فلا بد من الاهتمام بهذا الموضوع اهتماما جادا. طيب، نختم الدرس ببعض النماذج والآثار التي جاءت عن سلفنا الصالح وعن علمائنا في هذا الباب، في باب الانبساط للناس ورحابة الصدر وتحمل سماع مسائلهم وقضاء حوائجهم والقيام بشؤونهم. قال المؤلف وفقه الله: وأسوق إليك بعض الأمثلة عن السلف الصالح في هذا الشأن. قال: كان عمرو بن الحارث المصري يخرج من داره فيرى الناس صفوفا يسألونه عن القرآن والحديث والفقه والشعر والعربية والحساب، ليس بالسهل. قال: كان الإمام مالك رحمه الله يأتي المسجد فيشهد الصلوات والجمعة والجنائز ويعود المرضى ويجلس في المسجد فيجتمع إليه أصحابه. ولاحظوا سبحان الله يعني قضية التوفيق أولا ثم البركة في الوقت ثانية. يعني هؤلاء علماء وعندهم ما عندهم من يعني الارتباطات والالتزامات والحوائج وغير ذلك، لكن هو في الحقيقة ضبط الإنسان لنفسه على وفق المنهج الشرعي الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام بحسب الاستطاعة طبعا، هو الذي يعينه على القيام بهذه الحقوق. طيب، قال حكيم بن حزام رضي الله عنه: ما أصبحت وليس ببابي صاحب حاجة إلا علمت أنها من المصائب التي أسأل الله الأجر عليها. أيضا جاء عن أبي حمزة السكري وهو من العلماء الثقات: كان أبو حمزة هذا يرحل إليه، يعني يرحل إليه طلبة العلم ويأخذون عنه الحديث. يقول: كان إذا مرض عنده من قد رحل إليه ينظر إلى ما يحتاج إليه من الكفاية فيأمر بالقيام به رحمه الله تعالى وبشؤونه. أبو حمزة السكري، السكري هذا لقب له، قال من ترجم له: ولم يكن يبيع السكر، وإنما سمي السكري لحلاوة كلامه رحمه الله تعالى. طيب، قال عبدان: ما سألني أحد حاجة إلا قمت له بنفسي، فإن تم وإلا قمت له بمالي، فإن تم وإلا استعنت بالإخوان، فإن تم وإلا استعنت بالسلطان. يقول الأنماطي رحمه الله: كان حنبل بن عبد الله بن فرج قد وقف نفسه على مصالح المسلمين والمشي في قضاء حوائجهم، وكان أكثر همه تجهيز الموتى رحمه الله. يقول أبو مسهر: كان عبد الله بن أبي زكريا سيد أهل المسجد، فقيل له بمسادهم، قال أكل فرقات بسيف بحسن الخلق، سادهم بحسن الخلق. يقول الذهبي عندما ترجم لعبد الله بن المبارك، وعبد الله بن المبارك ترجمته مدرسة في الحقيقة، يعني من يقرأها لا يملها، حتى أن الحافظ ابن حجر له رسالة في ترجمة ابن المبارك سماها إيش؟ قضي نهارك مع ابن المبارك. يقول الذهبي: والله إني لو أحبه في الله وأرجو الخير بحبه لما أمنحه الله من التقوى والعبادة والإخلاص والجهاد والإتقان والمواساة والفتوة والصفات الحميدة. يقول قبيصة بن جابر: قد صحبت عمرو بن العاص رضي الله عنه فما رأيت رجلا أبين أو أنصع رأيا، يعني أقوى وأسد وأقرب إلى الصواب من رأيه. قال: ولا أكرم جليسا منه رضي الله عنه، ولا أشبه سريرة بعلانية منه، يعني باطنه وظاهره واحد. يقول الربيع رحمه الله: كتب إلي أبو يعقوب البويطي أن اصبر نفسك للغرباء، يعني من يرحل إليك من طلبة العلم ومن يأتيك من الناس، أن اصبر نفسك للغرباء وحسن خلقك لأهل حلقتك، أي من يجلس إليك ويطلب العلم عندك، فإني لم أزل أسمع الشافعية يقول كثيرا ويتمثل: أهين لهم نفسي لكي يكرمونها، ولن تكرم النفس التي لا تهينها. يقول الضياء من علماء الحنابلة المقادسة: كان الموفق ابن قدامة صاحب المغني لا يناظر أحدا إلا وهو يتبسم، تصوروا يناقش يعني أحد والابتسام على وجهه، وهذا إخواني مهم يعني هذا الخلق. يعني لاحظوا، أنا أقول يعني ما من أحد إلا مرة بإيش؟ بيعني نقاش وبحوار مع العوام، كيف يكون الواحد منا؟ غالبا إيش في عبد الباقي؟ صح؟ نوع من الصدام ونوع من رفع الصوت، ويعني أحيانا ربما تصدر كلمات غير طيبة، هذا لا يؤثر في نفس العامي أبدا، بالعكس يرجع إيش أثره بالسلب عليه. لكن لو كان العامي يتحدث ويطرح ما عنده وأنت يعني تنصت إليه وتبتسم له، إيش تكون النفسية؟ يخضع لكل ما تقول، إذا كان يعني هذا في الغالب، وإلا في هناك من يخرجون عن هذا الأدب. طيب أختم الحديث عن مواقف من حياة الشيخ السعدي رحمه الله. الشيخ السعدي رحمه الله تعالى رجل مربي بمعنى الكلمة، ويعني لم تدون للأسف كثير من مواقفه، لكن حفيده يعني الشيخ مساعد بن عبد الله السعدي جمع شيئا من أقوال يعني أعمامه في هذا، وأصدر هذا الكتاب بعنوان مواقف اجتماعية من حياة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي. فالرجل حقيقة من يقف على سيرته وينظر في حياته مواقفه تربية، خصوصا في التعامل مع العامة، وأنا سأذكر لكم نماذج فقط من حياة الشيخ رحمه الله في تعامله مع العامة، أسردها لكم سردا. يقول حفيده أو ابنه: كان من طريف ما يصنعه الشيخ ويدل على حرصه على دينه أنه كان إذا ذهب إجابة لدعوة يسر إلى بعض أصدقائه من طلبة العلم من الذين يرافقونه في الدعوات العامة، فيقول له: إذا سمعت الحاضرين أو المدعوين يتكلمون في الناس وأعراضهم أو يتكلمون بكلام فارغ فاسألني سؤالا أو اذكر مسألة شرعية أو علمية وسوف أقوم بالإجابة عن المسألة. وكان الناس يقدرون المشايخ بصفة عامة والشيخ السعدي بصفة خاصة، فإذا تكلم الشيخ يسكت الجميع وينصتون للشيخ السعدي ويسمعون كلامه، وبهذا يتحول المجلس من مجلس لغو وغيبة وكلام لا فائدة منه إلى مجلس علم وفتوى وفائدة، فيعم نفعه الجميع في دينهم ودنياهم دون إحراج أحد، ولا شك هذا من الحكمة. موقف آخر، يقول ابنه عنوان لهذه الحادثة ببيتي أقرب، يقول كان هناك رجل عرف عنه أنه متهاون في الصلاة من أهل عنيزة، متهاون في الصلاة مع الجماعة، كذلك يحصل منه تعديات على نفسه وعلى غيره، يعني رجل مرتكب للمحرمات. فعرف الشيخ بقصة هذا الرجل وحاله وتصرفاته، فصادف يوم من الأيام أن قابل الشيخ الرجل في الشارع، فسلم عليه الشيخ. لاحظوا الشيخ على فضله بادر هذا الرجل الذي في عرف الناس يعني غافل ولاهي، قال فسلم عليه الوالد ورحب به وقال له الشيخ تعزمني يا فلان أو أنا أعزمك. طبعا حراج للريال صح. قال الرجل أنا أعزمك يا شيخ. فقال الشيخ، لاحظوا أيضا لطافته وحسن خلقه، خلنا نشوف أول من بيته أقرب من الثاني تكون القهوة عنده، بالعامية مكتوب إسماعيل. طيب قال الرجل سم يعني نعم خذ راحتك شيخ. فلما نظر الرجل وجد أن بيت الشيخ السعدي أقرب من بيته، فقال الشيخ السعدي بيتنا أقرب من بيتكم تفضل معنا. وهذا يقول ابنه من فطنة الشيخ حتى لا يحرجه الشيخ بالذهاب إلى بيته، وهذا أقرب إلى ستر الرجل من فضحه، لأن الناس لو شاهدوا الشيخ داخلا بيت الرجل سوف يستغربون ذهابه إلى بيت ذلك الرجل. المهم أن هذا الرجل ذهب مع الشيخ السعدي ودخل وعد له الشيخ السعدي القهوة والشاهي وجلسوا يسولفون. يقول حتى استأنس الرجل بالشيخ السعدي، ثم قال له الشيخ، ولاحظوا الحوار، وسبحان الله الحكمة في جذب القلوب مع العامة، قال يا فلان كثير من الناس يتكلمون عنك ويقولون إنك ما تحافظ على صلاة الجماعة وأنه يحصل منك تعديات، وأنا ما صدقت هالكلام، مع أن الشيخ يعرف الحالة، أنا ما صدقت هالكلام لأنك من عائلة محترمة ومعروفة، لكن يا وليدي تعرف الناس يتعرضون لكل واحد، ولو صار الخطأ من غيرك نسبوه لك، فالأحسن لك يا وليدي أنك تترفع عن هذه الأمور وترفع نفسك عن هالسوالف ولا تكون عرضة لكلام الناس. انتهى الخطاب، أثره على الرجل. قال فاقتنع الرجل بكلام الشيخ، ويقال إنه تاب وتراجع وكان محافظين على صلاة الجماعة خاصة صلاة الفجر ولم يتعرض للناس بعد ذلك. ويقول هذا الرجل إن كلام الشيخ أثر علي والحمد لله. موقف آخر أيضا من مواقف الشيخ رحمه الله تعالى، وهذه من العجائب يعني حقيقة تعتبر في التعامل مع الناس. يقول في زمن الحرب العالمية كان الناس من أهل عنيزة يحرصون على الاجتماع بالشيخ المشي معه، وذلك في حال ذهابه للمسجد أو خروجه منه، وكان الناس يتوددون للشيخ رحمه الله ويبادلهم هو نفس الشعور، وكان الناس ينقلون للشيخ أخبار الحرب وما سمعوه من المذياع، فأتي الواحد ولديه خبر أو قصة سمعها من شخص أو من المذياع وينقلها للشيخ السعدي، والشيخ يصغي له وينصت ولا يقاطعه، ثم يشكره على ذلك ويبدي إعجابه رحمه الله، ثم يأتي شخص آخر ويقص على الشيخ نفس القصة أو ينقل له نفس الخبر الذي نقله الأول، والشيخ يسمع له ولا يتكلم ولا يقاطعه ويظهر له التعجب والسرور، فيظن الرجل أنه هو أول من نقل الخبر للشيخ وهو السابق إلى هذا الحديث، فيشتد فرحه، والشيخ يظهر إعجابه واستغرابه من هذه القصة كأنه يسمعها لأول مرة. وهذا ما يقصده الشيخ رحمه الله من حسن الاستماع لغرض جبر خواطر الناقلين للخبر. ثم يأتي شخص ثالث وينقل للشيخ قريبا مما حدث به الأول والثاني، والشيخ لا يقاطعه ولا يشعره بأنه سمع أو علم تلك الأخبار والقصص، وهذا دأبه مع الناس رحمه الله تعالى. وهذا يعني أمر معمول به عند السلف. يقول عطاء بن أبي رباح رحمه الله: إن الرجل ليحدثني بالحديث فأنصت له كأني لم أسمعه وقد سمعته قبل أن يولد. هذا لا شك أدب رفيع. أيضا من مواقف الشيخ رحمه الله تعالى، ساكم بنختم بهذه الحادثة وهي طرفة في الحقيقة. قال: لما كان الشيخ رحمه الله يمشي بالسوق شاهد أحد الحمارة، يعني صاحب الحمار، يضرب حماره بشدة وقسوة، فعطف الشيخ على هذا الحمار وأخذته الرحمة به، فقال الشيخ للرجل: حرام عليك فلان تضرب البهيمة بهذه القسوة، وين الرحمة؟ هكذا. فقال له الرجل: حماري مزعج وكسول ما يمشي يا شيخ إلا بهذه الطريقة. يقول ابن الشيخ: فأمسك الشيخ بلطف قلادة الحمار وجره بهدوء، فمشى الحمار مع الشيخ السعدي دون تردد أو عصيان، وقال للرجل: وش رأيك؟ فتعجب الرجل من هذا الموقف، فقال الرجل مازحا: حتى الحمار يعرف أنك شيخ ويستحي منك ويطيعك. قال: فضحك الشيخ من كلام الرجل ولم يعاتبه، بل أكد عليه أن يتعامل معه برحمة وشفقة، فرحمه الله رحمة واسعة، تجده في كل المواقف معلما ومربيا، حتى الحيوانات كان لها نصيب من ثمرات هذه الأخلاق الكريمة. عموما هذا كتاب طيب يا أخوة، يعني أتوقع في جلسة ممكن ينهى، لأنه يعطي مواقف حقيقة عملية اجتماعية، يعطي يعني دربة كيف يتصرف الإنسان مع المواقف وكيف يتحدث مع الناس، وهذا يعني أحوج ما يكون إليه الإخوة الشباب وطلبة العلم على وجه الخصوص، خصوصا في هذه الأزمنة. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.